بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
كان معظم الجمع المزدحم في البلاط مشغولاً باحتساء الخمر، فرمقهم هارون وقد بانت عليه آثار السكر، ثم نظر إلى علي بن يقطين قائلاً:
يا ابن يقطين، إن محفل الشعر والشراب لا يحلو من دون أنيس.
لكن ابن يقطين لم يسمع شيئا بسبب صوت غناء الجواري وعزفهن، فأشار إليهن هارون بالتوقف والانصراف، وتنبه علي إلى أنه المعني بكلام الخليفة، فاقترب من عرشه ووقف بجانبه. قال هارون:
يا ابن يقطين، لطالما كنت أنت وأبوك مصدر دفء محافلنا، فلتبقى أكثر في المجلس.
إن القرب منكم لسعادة لا أحظى بها في كل الأحيان.
انظر يا عبد الله بن مالك، انظر.
ما الأمر يا يحيى بن خالد؟
انظر إلى الخليفة هارون، إنه يكلم ابن يقطين بوله وكأنه حبيبته ذات 14 عاماً.
تمالك نفسك قليلا ولا تجعلي الحسد يقطر من كلماتك، لكل عظمة نهاية. تدنو أحيانا وتبعد حينا آخر.
ومر الساقي على ضيوف البلاط لملء كؤوسهم بالخمر، فوصل إلى ابن يقطين فامتنع عن الشرب، فتنبه الحارث لذلك. أما قاضي البلاط محمد بن الشيباني وأبو يوسف فكانا يتهامسان أثناء تناولهما الطعام والفاكهة، فخاطبهما هارون قائلاً:
أولاً، يرى قاضي القضاة أننا أهل لحديثهما حتى يتناجيا فيما بينهما. هل الأمر هكذا أيها القاضي أبا يوسف؟
مولاي الخليفة، ليس حديثنا في شأن مهم، فلا نود تكدير صفوكم بأحاديث كهذه.
فما هو هذا الحديث؟
مولاي، كان القاضي محمد بن الشيباني يتحدث عن مواطن الاختلاف في الوضوء بين فرق المسلمين، ويبدو أن لديه اشتباها في المسألة.
هكذا إذن، معك حق،
فحديث كهذا يكدر علينا بهجتنا. لكن بما أننا أتينا على ذكره فلنستكمله لآخره.
لقد سبق أن بين أبو حنيفة أن كيفية وضوء الروافض تختلف عنا.
أتسمح لي يا مولاي الخليفة؟ أتسمح لي بسؤال فقيهنا أبي يوسف؟
من؟ أهذا أنت أيها الحارث؟ هل خرجت من لهوك وطربك؟ حسنا، اسأل ما بدا لك.
هلا أخبرتنا أيها القاضي عن طريقة الروافض أتباع أبي الحسن في الوضوء؟
وشرع القاضي أبو يوسف بشرح طريقة الشيعة في الوضوء. أما علي بن يقطين فكان يقف صامتا مكتفيا بالإصغاء، فلم يرى مصلحة في مشاركته فيه، فقد سمع من إمامه أن أي كلام في غير محله سيودي برأسه، وسرعان ما انضم يحيى بن خالد إلى النقاش.
ولكنني رأيت كثيرا من الروافض يتوضؤون بنحو مختلف عن هذا، أي يتوضؤون بطريقتنا نحن.
ويحك يا ابن خالد.
ما الأمر يا مولاي الخليفة؟
وهل تقيم الصلاة أصلا حتى تحتاج إلى الوضوء؟
طبعا أنا أصلي عند اللزوم يا مولاي. ونحن في النهاية نعيش في ديار المسلمين وفي مركز خلافتهم ومحضر مولاي الخليفة. هل سمعنا رأي القاضي أبي يوسف فيما قلته؟ ما رأيك أيها القاضي؟
بالتأكيد لا يتوضأ أي رافضي على طريقتنا، فهو يعدها بدعة وغير جائزة.
جلست سامية تبكي عند جثة البقرة التي كانت ممددة على جنبها وقد خرج لسانها من فمها. أما أخوها يوسف فوقف في الطرف الآخر برفقة جده ذي القامة المحنية بعض الشيء، وراحا يتأملان البقرة بحيرة. كان الجد يضع يده على ركبته من حين لآخر ويتمتم ببعض الكلمات، فرفعت سامية وجهها المثقل بالدموع وقالت لجدها:
لقد كنا نؤمن قوت يومنا من لبنها وها قد نفقت، كما لو أن عذاب الله قد نزل بنا.
لا تنطقي بالكفر يا سامية وتحلي بالصبر، الله هو الرازق. أكثر أهالي القرية لم يكن لديهم حتى هذه البقرة.
ولكن يا جدي،
ما الأمر يا يوسف؟
ماذا علينا أن نفعل الآن؟ لقد أحرق جند هارون الرشيد محصول سنتنا أيضا، وكذلك أخذوا منا أمنا. أريد الذهاب إلى بغداد، حتما بإمكاننا هناك أن نجد حلا لهذا الشقاء.
لم يتبقى لدينا مؤونة في المخزن، ولم يبقى أحد لم نقترض منه، وهذه البقرة كانت كل ما نملك وقد سلبها القدر منا. ماذا عسانا نفعل الآن؟
يا ليتني مضيت قتيلا مع أمك في ذلك اليوم المشؤوم ولم أكن في الصحراء. حسنا يا سامية، ما كان اسم الرجل الذي أنقذك من ذلك الجندي؟
قد أخبرتك من قبل، كانوا ينادونه بابن يقطين، يظهر أنه كان قائدهم، حماه الله من كل سوء وجزاه خيرا.
ما أراه إلا صاحب شأن في بلاط هارون، وبرغم ذلك فهو رجل عادل. أجل، سمعت من أحدهم أنه يقدم صدقات كثيرة للفقراء والمساكين.
آه، لم يكن والد راحلة يرضى بزواج بها قبل ما جرى، فكيف ستكون الحال الآن؟ جدي،
ماذا يا يوسف؟
أستحلفك بالله أن تصحبني إلى بغداد، أعلم أنك تعرفها جيدا، هذا كل ما أتمناه، فلنذهب غدا، ولكن علينا تدبير دفن هذه البقرة قبل أن تنتفخ وتتعفن.
كان علي بن يقطين جالسا في المنزل برفقة كاتبه سليمان الذي كان ممسكا بريشته وأمامه رقعة ليكتب عليها. أراد بن يقطين أن يملي كتابا إلى الإمام موسى بن جعفر ليسأله عن بعض الأمور، لكنه تذكر أمرا فقال لكاتبه:
تمهل قبل أن تكتب أي شيء يا سليمان، حدثني عما أنجزناه في الفترة الماضية.
أمرك يا سيدي. بحمد الله كان هذا العام مفعما بالبركات، فقد ذهب من قبلك إلى الحج 150 شيعيا، ونال كل واحد منهم ما بين 720,000 درهم. حقا أن إرسال الشيعة إلى الحج كان حجة موفقة كي تقدم لهم المال من دون أن يثير ذلك شك أي أحد.
وماذا لدينا أيضا؟
هذا عدا الأموال التي قد أرسلت إلى الإمام موسى بن جعفر على مراحل متعددة، وقد سمعت أن الإمام قد سدد بالأموال التي أرسلتها إليه نفقات زواج عدد من أبنائه.
الحمد لله، وأسأل الله أن يعينني على فعل الخير وخدمة إمامي. حسنا يا سليمان، اكتب الآن إلى سيدي أبي الحسن واسأله عن
ماذا؟
عن الكيفية الصحيحة للوضوء، كما ضمن الرسالة طلبا أن يأذن لي لو أرى في ذلك صلاحا بأن أتنحى عن شؤون الحكم في بلاط هارون وأنزوي بعيشة هانئة.
لماذا يا سيدي ابن يقطين؟
إن قمع هذا الخليفة للشيعة يكاد أن يزهق روحي، فكيف وأنا أحد أقرب الوزراء إليه؟ حسنا، أنجز الرسالة وأرسلها الليلة إلى إمامنا، فأنا أريد الجواب بأسرع وقت ممكن.
في أحد مساجد بغداد جلس القاضي أبو يوسف على المنبر وهو يعطي درسه، يحيط به جمع من الشيوخ والشباب الذين انشغل بعضهم بتدوين ما يسمعونه. تصفح أبو يوسف الكتاب الذي بين يديه وقال:
في مذهبنا المعروف بالإسماعيلية لكل فريضة ظاهر وباطن، ولا يعلم باطنها سوى الإمام ونائبه، وإن كل ما ورد في الشرائع السماوية من أمثلة ودلالات هو من أجل الحقائق الباطنية. مثلا، إن باطن الطهارة هو التبرؤ من المذاهب المخالفة للباطنية، وباطن التيمم هو تحصيل العلم من الفرد المأذون له بالتعليم. ولقد أول شيخنا وأستاذنا نعمان بن ثابت الصلاة بأنها دعاء من أجل الإمام، والزكاة بأنها نشر العلم من أجل المحتاجين. أما الشيخ أبو حنيفة النعمان فأول الصيام بأنه كتمان المعروف عن أهل المظاهر، والحج بأنه الهجرة بغية كسب العلم. ومن أكثر عقائد مذهبنا ثبوتاً هو أن الإمامة تتناقل حتى الدور السابع، وأن النبوة لم تختتم بالنبي محمد.
في تلك الأثناء دخل المسجد يحيى بن خالد البرمكي والحارث، وجلسا في زاوية بعيدة مصغيين لكلام القاضي أبي يوسف بانتظار أن يختم درسه. وبعد نهاية الدرس تفرق الطلاب، وتقدم الاثنان إلى أبي يوسف الذي كان جالسا في ركن وبيده كتاب دون عليه اسم الموطأ، فنظر إليهما متعجبا.
ها؟ ما الذي حصل ليحضر رجال السياسة والحكم بين أهل العلم؟
إن رجل السياسة العالم خير من رجل السياسة الجاهل.
هكذا يا يحيى بن خالد. ولكن لا تقولوا إنكم قد حضرتم بهدف كسب العلم، فهذا يصعب تصديقه.
لا شك في أن نهوض الحكومة والخلافة هو ببركة مساندة علماء أمثالكم، أما نحن فقد تخطينا مرحلة تحصيل العلوم. ولكن هناك سؤال دفع بنا إلى القدوم إليك، فأنت أعلم به منا.
ما هذا السؤال الذي أتى بكم من قصر الخلافة؟
سؤالنا حول مذهب الإمامية. ما العلامة المهمة والفارقة لأتباع موسى بن جعفر؟
يعني من خلال أي عمل لهم نستطيع معرفة عقيدتهم؟
ماذا حدث حتى أصبحتما مهتمين بمذهب الإمامية؟ أو أن في الأمر مكيدة ما؟
سؤالنا ليس عن اهتمام أو مكيدة، وإنما يجب طرح السؤال على أهله.
حسنا، اسمعا جيدا. إن عقائد كل مذهب وفرقة هي أمر باطني، ولا يمكن معرفة عقائد الإنسان وأفكاره من خلال ظاهره، لكن لدى الإمامية اختلاف واضح في مناسكهم، وهو في كيفية وضوئهم.
الوضوء كيف؟
اسمع أيها الحارث، طريقتهم في الوضوء مختلفة عنا، فهم يغسلون اليدين من المرفق حتى أطراف الأصابع، وعوض غسل الرأس والقدمين فإنهم يمسحون عليها بمقدار معين. بالطبع يوجد اختلافات أخرى، لكن بما أن أداء هذا العمل واجب حين كل صلاة، لذلك فهو الأكثر تكرارا وقابلية للمشاهدة.
أيها القاضي أبا يوسف، الشكر لك، فقد أسديت لنا خدمة كبيرة، ومع ما لديكم من علم غزير سيزداد عدد طلابكم يوما بعد يوم. السلام عليكم.
خرج يحيى بن خالد والحارث من المسجد، وسرعان ما همس يحيى للحارث.
أكاد أجزم بأن اختلاف الوضوء والصلاة هو السبب في ابتعاد ابن يقطين ودخوله ذاك البناء الخاص به أثناء الصلاة.
فما ترى يا ابن خالد؟
أرى أنها مناسبة لمعرفة الحقيقة أيها الحارث، وعليك إيجاد طريقة ما لمشاهدة ما يقوم به ابن يقطين في ذاك البناء.
كان عبد الرحمن بن الحجاج في منزله جالسا مع ابن يحيى الكاهلي، وفيما كان منهمكا في ترتيب أكياس النقود والرسائل قال لجليسه:
جزى الله علي بن يقطين خيرا، حقا إن وجوده نعمة لا تعوض، إنه لنعم السند لمولانا موسى بن جعفر.
كنت في أحد الأيام بين يدي مولاي الإمام الكاظم في جمع من الموالين، وإذ بعلي بن يقطين يبدو من بعيد، فأشار إليه الإمام وقال: من سره أن يرى رجلا من أصحاب رسول الله فلينظر إلى هذا المقبل. فقال له رجل من القوم: أهو من أهل الجنة؟ فقال الإمام: أما أنا فأشهد أنه من أهل الجنة.
إيه، هنيئا لمن ضمن له الإمام الجنة، أيده الله ورعاه أينما كان.
منذ مدة وسيد ابن يقطين يتكفل بي وبعائلتي وبعيالي بطلب من الإمام، وذلك بعد أن شكوت إليه فقري، وبفضل الله حلت مشاكلي، وقد أغبق علينا بالعطاء إلى حد أننا لم نعد نحتاج إلى شيء، ولم يقتصر اهتمامه بي وبعائلتي وحسب، بل شمل أقاربي ومعارفي أيضا، وخصهم بالهدايا. الحق إنه لموال حقيقي لأبي الحسن.
في قصر الخلافة دنا وقت الزوال وبدأ طول الظلال ينحسر، فخرج علي بن يقطين من الديوان متجها إلى مكان وضوئه الخاص، ومن بعيد كان هناك من يراقبه: الحارث وعبد الله بن مالك. قال الحارث:
لم يكن حضوركما إلى هنا ضرورياً، فلا ربما أثار وجود أمثالكما في هذا المكان تساؤلات الآخرين. يجدر بنا الحذر أكثر يا ابن مالك.
لقد وجب حضورنا لكي لا يشوب الأمر ذرة شك واحدة، فقد أتيت لأطمئن. والآن قل لنا ماذا يحدث.
انظرا إلى ابن يقطين يقوم بهذا الأمر في هذا الوقت من كل يوم، وذاك خادمه موفق يقف أمام البناء مراقبا الأنحاء.
على هذا فإن حدسنا أقرب إلى اليقين.
أجل يا يحيى بن خالد،
عليك الاطلاع على وضوء ابن يقطين داخل ذاك المكان بأي طريقة
وبحذر بالغ بالطبع، فلو شك في أن أحداً ما يراقبه ستذهب جهودنا سدى. أرى أن نذهب الآن يا ابن يحيى، ونضع الأمر من الآن على عاتق الحارث.
وغادر الرجلان متوجهين إلى قصر هارون. تفحص الحارث أنحاء المكان، فوقع نظره على البناء الذي دخله علي ليتوضأ ويصلي، فذهب في ذاك الاتجاه بتؤدا، حذرا من أن يلحظه موفق الذي كان خارج البناء يعتني ببعض الشتلات المزروعة بجانب البناء. التف الحارث من خلف البناء وصعد جداراً قليل الارتفاع ليصل إلى أعلى السطح، دقق النظر بمحيطه ثم تقدم إلى واجهة البناء، فرأى موفقاً من الأعلى وهو يعتني بالحديقة الأمامية. عاد إلى السطح ونظر من حوله فوجد كوة مفتوحة من السطح إلى الداخل، كانت أشبه بمنور صغير يمر الضوء عبره إلى الداخل. اقترب منه باحتراس ثم نظر من خلاله إلى الأسفل، فرأى ابن يقطين مشمرا عن كميه رافعا عمامته عن رأسه، وقد تهيأ للوضوء من حوض صغير وسط البناء. استحضر الحارث كلام أبي يوسف فيما كان يشاهد وضوء علي، فعلم أنه يدنو من غايته. ثم تردد صوت أبي يوسف في ذهنه مبينا كيفية غسل اليدين في وضوء الشيعة. رفع الحارث رأسه عن الكوة وتفحص المكان حوله فرحا بكشفه ذاك. نزل من السطح، وقف على الجدار، ثم نظر إلى الأسفل. خيل له أن الجدار مرتفع فخاف وتريث لحظة، لكنه وجد أن لا خيار أمامه سوى النزول وإبلاغ رفيقيه بهذا الخبر السار، فجازف وقفز من على الجدار، لكن قدمه التوت ووقع أرضا فراح يتأوه. تنبه موفق إلى صوت من خلف البناء فذهب إلى هناك بتحرز، بيد أن الحارث خشي أن يراه أحد هناك فابتعد بسرعة وهو يعرج، ثم جلس مختبئا خلف جدار. وصل موفق إلى خلف البناء لكنه لم يرى أحدا، نظر حوله ثم ما لبث أن عاد إلى مكانه الأول، فيما كان الحارث منهمكا بتدليك قدمه الملتوية مغمغما بالشتائم. استضاف يحيى بن خالد عبد الله بن مالك والحارث في منزله، وقد علت أصوات قهقهاتهم وهم يأكلون ويحتسون الشراب. التفت يحيى إلى عبد الله وقال:
اشربا هنيئا مريئا، فإن حالفنا الحظ من الآن وصاعدا فسنرى أيام سعد وسرور.
لو أثبتنا رافضية ابن يقطين أمام الخليفة فإن موته حتمي، أليس كذلك يا عبد الله بن مالك؟
لا يطمئنن بالكما كثيرا، فلن يصدق الخليفة بالأمر ما لم يره بعينه. إن لابن يقطين منزلة خاصة عنده، وابن يقطين نفسه من أناس تشتم رائحة القطر من مسافة فراسخ.
أقترح أن يتولى الحارث إخبار الخليفة بهذه المسألة، فإن ذلك سيجعله يظفر بمكانة فضلة لدى الخليفة من جهة، وينتقم من ابن يقطين من جهة أخرى.
أوافقك الرأي، فإن قمنا نحن بإخباره سيعد هارون ذلك حسدا منا تجاه ابن يقطين، وسيعتبرنا متآمرين عليه، لكننا لم نتآمر. هل فعلنا؟
طبعا لم نفعل.
أنا على يقين بأن ذلك سيعود علي بخير كثير. ولكن ماذا لو حصل خطأ ما؟
مما هلعك أيها الحارث، ألم تشهد رافضيته بأم عينك؟ كما أننا لن نتنصل من الأمر وسنؤازرك حينها، فلا داعي للخوف والقلق.
يا ابن خالد، لماذا تدأب هكذا؟
على فضح أتباع موسى بن جعفر وعلى فضح علي بن يقطين تحديدا. أتراك تأذيت منه أيضا؟
أنا أدين بحياتي كلها لمولاي هارون الرشيد، فقد أنقذني من جحيم السجن الذي لا تطيقاني تحمل ساعة منه. وإذا ما أصاب الخليفة أي مكروه سأخسر منصبي، فلست أدري إن كنت سأغدو محبوبا لدى الخليفة القادم. لذلك يجدر بي أن أجهد في حفظ هذا العهد لربما أكثر من هارون الرشيد نفسه.
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.